الأسبوع في ملف.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا، حلقة جديدة من الأسبوع في ملف، معكم بلقيس النحاس. نستعرض اليوم عبر مقتطفات صوتية مختارة أبرز القضايا التي تابعناها خلال الأيام الماضية في برامجنا، من السياسة الإقليمية إلى الاقتصاد، مرورا بالملف السوري والإنساني في غزة. نبدأها من الجولة الإقليمية لوزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو إلى سوريا والعراق ولبنان، والتي أعادت تسليط الضوء على الحضور الفرنسي في ملفات المنطقة تحت عنوان معلن هو مكافحة الإرهاب. حول دلالة هذه الجولة ورسائلها السياسية والأمنية نستمع إلى مقتطف من حديث الباحث والأكاديمي السوري الدكتور فايز قنطار ضمن حلقة زاوية الشرق التي أعدها وقدمها الزميل روجي خوري.
نحن يعني كسوريين كمشرقيين يعني في هذه المنطقة المكلومة المجروحة نرحب بتفعيل دور فرنسا بأن يكون الدور الأوروبي بشكل عام أكثر فاعلية في كل قضايا المنطقة. أخي الكريم، يعني نحن وأوروبا هناك مصير مشترك، يعني شرق المتوسط أي حدث يحدث في هذه المنطقة يترك أثاره في أوروبا، يعني أوروبا معنية إلى حد بعيد بكل ما يحدث. من هنا أنا أقول كنا نتمنى أن يكون الدور الأوروبي أكثر فاعلية، يعمل على الدفع باتجاه يعني تخفيف التوتر واستقرار المنطقة، ويعني ميلها إلى 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 العيش يا أخي، العيش الكريم. يعني نحن نعرف منطقتنا منذ عشرات السنين هي عرضة للحروب المختلفة، للحروب حروب هي أكثر ما تكون حروب الآخرين في بلادنا في الحقيقة. يعني كلنا منهكين ومرهقين في العراق وفي سوريا وفي لبنان. نتطلع إلى دور فرنسي أوروبي فاعل يعمل نحو السلام، نحو الاستقرار، نحو الازدهار الاقتصادي، نحو العيش الكريم لهذه الشعوب.
نعم، بارو يقول، وبعد لقائه مع وزير الخارجية السوري، يقول بأن أولوية فرنسا هي محاربة تنظيم داعش، ومنذ 10 أعوام قاتلت فرنسا من دون هوادة إرهابي داعش في العراق كما في سوريا. وأضاف: جئت لأؤكد مجددا هذه الأولوية المطلقة لفرنسا هنا في سوريا. هذه تصريحات بارو لدى لقائه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إذن يؤكد من جديد أنه حاضر في الشرق الأوسط وخصوصا في سوريا.
والله يعني نحن نتطلع إلى أن يكون دور أكثر فاعلية، ويعني أخي الكريم معالجة داعش يمكن أن تكون بمقاربات مختلفة. يعني نحن نسمع منذ مدة خصوصا من قبل المسؤولين الأمريكيين بأن سايكس بيكو انتهى، وبأن هناك يعني رسم جديد لخرائط المنطقة وسياسات جديدة، واستخدام هيئة تحرير الشام إلى دمشق جاء في هذا الإطار. يعني نحن نلاحظ بأن هذه السياسة هي تلاعب حقيقي بمصير هذه الشعوب، وعدم الاكتراث بالمآسي وبالجراح التي تلحق بهذه المجتمعات. نحن من هنا نقول أن تفعيل الدور الأوروبي، الأوروبيون أكثر فهما لمشكلاتنا، أقرب لنا.
في الملف الاقتصادي ننتقل إلى التحولات المتسارعة في موازين القوة العالمية مع بروز تقارب أوروبي هندي وتعديل في التحالفات التجارية في ظل سياسات أمريكية تعيد رسم خريطة الشراكات. لمناقشة هذه التحولات نستمع إلى مقتطف من حديث الدكتور ريان ليموند، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيو فيجن لإدارة الثروات ضمن برنامج اقتصاد الشرق والغرب من تقديم الزمان زميل مازن حمود.
برأينا هيدا رح يعزل أمريكا بشكل كتير كبير، لأنه اليوم إذا نطلع على التصنيع اليوم تقريبا 45% من الصناعة أو التصنيع صار بآسيا، تحديدا بالصين.
صحيح.
فلما أمريكا أخذت هيدا الاتجاه اللي هو شوي عدائي اللي خلى الهند والاتحاد الأوروبي يوصلوا لهيدا الاتفاق، شوي عزل أمريكا على المستوى التجاري. هلأ الصين أكيد عم تعمل اتفاقيات هي من جهتها كمان، فهيدا لن يؤدي إلا إلى عزل أمريكا تجاريا واقتصاديا، وبرأينا رح يزيد من العجز التجاري لأمريكا، مش رح يحسنه.
طيب، الهند هي قوة اقتصادية لا يستهان بها، ومرشحة أن تحل محل اليابان في المرتبة الرابعة عالميا بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وهناك من يقول أنها قد تصبح من الصفوف الثلاثة الأول في العام 2030 بحسب صندوق النقد الدولي. هذه المكانة للهند ماذا تستفيد منها أوروبا وماذا تغير على صعيد الدول الناشئة لبريكس والهند عضو في هذه المجموعة لبريكس؟
بالنسبة للهند، الهند مرشحة أنه توصل نفس مرتبة الصين بس تحت شرطين. أول شرط أنه الاستهلاك الهندي يزيد، وتاني شيء أنه الصناعة الهندية تتطور. اليوم الصين ليش صارت قوة اقتصادية عالمية مرشحة تصير أكبر اقتصاد بالعالم؟ لأنه أول شيء مستوى الفقر انخفض كتير، صار في استهلاك. تاني شيء الصناعة. فالهند إذا قدرت تتخطى هيدا الحاجزين، أنه يصير اقتصادها استهلاكي، لأنه أكيد يعني البوبوليشن بالهند كتير كبيرة، بس بعد ما في استهلاك عالي جدا.
صحيح.
فأوروبا لما تصير قادرة تصدر للهند، والهند قادرة تستهلك المنتجات الأوروبية، واثنين تصنع المنتجات الأوروبية، نعم هون الهند أكيد هي تصير بمرتبة الاقتصادات العالمية، وحتى ممكن تنافس الصين على هيدا المستوى.
نعم دكتور ريان، في سؤال ولا بد منه، الذهب إلى أين؟
الذهب طالما العوامل الموجودة حاليا بتبقى مثل ما هي، برأينا الذهب رح يبقى اتجاهه صعودي، لأنه في أربع مستويات. أول مستوى هو شراء البنوك المركزية للبريكس للدولار.
تقصد الذهب؟
الذهب عفوا. ثاني شيء شراء المستثمرين المؤسسين، وثالث شيء شراء صناديق المؤشرات المتداولة ETF للذهب، ورابع شيء الأفراد. جميع هودي المستويات عم تشتري ذهب حاليا. طالما هيدا الشراء مستمر بشكل شهري، الذهب مستمر بالصعود، لأنه اليوم كما بدي أرجع أكرر ما صار مع الجنيه الاسترليني، تحول من عملة احتياط للدولار صار عملة احتياط، كان بفضل الذهب، يعني الدولار تم ربطه بالذهب. فاليوم مع الابتعاد عن الدولار كعملة احتياط عم يحل محله بين الذهب، اتجاهه صعودي. هل إذا صار اتفاق تجاري بين الصين وأمريكا ورجعنا للعولمة والهدوء على مستوى الجيوسياسي، نعم ممكن الذهب ينزل بهذه الحالة، بس هيدا مستبعد برأينا.
سوريا، نفتح ملف اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية قصد، وما يطرحه من تساؤلات حول توازن المكاسب وضمانات التنفيذ ومستقبل الشمال الشرقي للبلاد. حول خلفيات هذا الاتفاق وتداعياته نستمع إلى مقتطف من حديث الكاتب والباحث والناشط المدني السوري الدكتور أدهم مسعود القاق.
أنا برأيي أن هناك يعني مصالح ضيقة، مصالح سياسية من كافة الجهات، لا أريد أن أحدد هذه الفئة أو تلك، إن كان داخل الحكومة الانتقالية أو لو فرضنا قصد أو سواها من باقي القوى التي كان لها طموح باتجاه استقلال القرار، وبتقديري أنه فئوي أكثر منه، يعني يعبر عن مجموعة. فنحن كنا نتمنى أنه هذا الاتفاق يكون، يعني هذا الاتفاق يكون والاحتفال، وأن تبدأ سوريا بالمرحلة الانتقالية وبالعدالة الانتقالية مبكرا، وألا تتعرقل هذه الخطوات التي يجب أن تقوم بها منذ أكثر من سنين. طبعا هذا الكلام مرحب فيه، والاتفاق مثل ما بنعرف يعني ما بعتقد أنه في كثير تساؤلات، هناك اتفاقات وهناك حاليا دخول الحكومة باتجاه المسار الفعلي بدخولها إلى الحسكة، وإن شاء الله أن يكون هذا الكلام طبعا اتفاق طبعا صار من 15 يناير هو كانون الثاني بعتقد يتطبق على الأرض بشكل كامل.
نعم. طيب دكتور أدهم، يعني ما هي الضمانات التي أعطتها الحكومة السورية لمقاتلي قصد كي ينضموا داخل القوات الحكومية الأمنية؟
يعني أنا برأيي أحمد الشرع والحكومة الانتقالية، أنا باعتقادي تعمل يعني بالبراغماتية واضحة، يعني في عندها قدر من البراغماتية إن كان على الصعيد الخارجي ولا الصعيد الداخلي. يعني هن مثلا إنه شو بتكون لو فرضنا طالع مرسوم تشريعي، يعني السيد الرئيس أحمد الشرع وقال فيه يعني بإحقاق الحقوق للأكراد التاريخية، يعني إن كان على الصعيد الثقافي أو على الصعيد السياسي وعلى الصعيد العسكري. وطبعا يعني هناك ضمانات بأنهم، طبعا أنا بتقديري أن الضمانات تتعلق بسلوك كل فئة من الفئات. يعني أنا بتقديري أنه على قصد أو على القوات العسكرية التي يجب أن تدمج ضمن إطار وزارة الدفاع، أن تعي حقيقة أن هذا الجيش يجب أن يكون لسوريا وجيشا وطنيا يكون على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية الأخرى أو الجماعات الأخرى. هذا من جهة. ومن جهة أخرى على هذه الحكومة الانتقالية أن تسعى لبناء جيش حديث يعني بأن يكون الكردي أو أي واحد حتى من العربيين أو الدروز أو كذا، يعني يكون لهم علاقة بانتماء للجيش الحديث. الأكراد ليسوا يعني فئة واحدة. الأكراد بدمشق لو فرضنا أنا بعرفهم أصدقائنا وكذا، لا يعنيهم هذا العمل بقصد نهائيا. المجلس الوطني الكردي نفس الحكي، يعني ما عندهم هاي التصورات. قصد عمليا قد تمثل 10% من الأكراد السوريين أو أكثر بشوي أو أقل، وإنما هم ليسوا الأكراد جميعهم. تطلعات الأكراد أنا برأيي أن يعيشوا بأمان وأن يعيشوا ضمن إطار دولة تحترم حقوقهم ويقدمون واجباتهم.
ونختم من غزة مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي بعد إغلاق دام قرابة 20 شهرا، وما يحمله ذلك من أبعاد إنسانية مباشرة على حياة سكان القطاع. نستمع إلى مقتطف من إفادة الصحفي أحمد أبو دراع حول أولى أيام تشغيل المعبر وحركة العابرين.
المشهد من أمام معبر رفح من الجانب المصري، منذ ساعات الصباح كان هناك عشرات السيارات الإسعاف وصلت إلى المعبر، جزء منها دخل إلى داخل المعبر المصري في انتظار الدفعة الأولى من المصابين القادمة من قطاع غزة، وكذلك جزء من سيارة الإسعاف في انتظار أمام المعبر بوضع احتياطي في انتظار وصول الدفعة الأولى من المصابين بعد فتح المعبر بشكل رسمي اليوم. هذا بخلاف أن هناك 5 حافلات وصلت في ساعات الصباح إلى معبر رفح، تقل ما يقارب من 50 حالة من الجانب المصري. مصابين أتموا شفائهم في المستشفيات المصرية وعائدين إلى قطاع غزة بعد استكمال علاجهم في الجانب المصري. هؤلاء وصلوا بالفعل إلى معبر رفح وأتموا جميع إجراءاتهم، ودخلوا بالفعل إلى المعبر الفلسطيني للوفد الأوروبي والموظفية الهيئة المعابر الفلسطينيين. سوف يتوجه كل منهم إلى منزله في قطاع غزة إذا كان هناك منزل لهم. هذا من الجانب المصري. هناك طبعا في فريق طبي داخل معبر رفح في انتظار وصول المصابين لفحص الحالات فور وصولهم وتحويلها إلى المستشفيات المختصة، سواء في داخل محافظة شمال سيناء أو خارج محافظة شمال سيناء. الجميع في انتظار دفعة المصابين الأولى التي سوف تصل إلى معبر رفح لفحصها وتحويلها إلى المستشفيات المصرية. هذا هو وضع معبر رفح من الجانبين.
الحالات الإنسانية لها الأولوية، خاصة مرضى السرطان لإكمال علاجهم خارج مستشفيات القطاع، إذن لهم الأولوية. ولكن إسرائيل وبحسب الاتفاقية هي التي تقرر من وكم العدد الذي يعبر وبالاتجاهين، فهل هذا كاف لكي تتحلحل الأمور؟
هي تختار من سيعبر إلى الأراضي المصرية للعلاج وكذلك من يعود إلى قطاع غزة، ولكن بحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية فإن هناك أكثر من 4000 مرضي أورام وكذلك 4500 أطفال مصابين. هذا بخلاف الحالات الحرجة، ما يقارب من 450 حالات حرجة تستدعي التدخل السريع.
كانت هذه أبرز محطات الأسبوع في ملف. كنت معكم أنا بلقيس النحاس، نلقاكم في حلقة مقبلة مع ملفات جديدة، وإلى اللقاء.
الأسبوع في ملف.